العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال مائدتنا المباركة في هذا الكتاب، كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن في المجلد 11 والمسمى بالتصوف. ومعلوم أن الكلام عن التصوف كلام يدخله الكثير من كلام الفلاسفة، ولذا فإنك تجد الكثير من المصطلحات الصعبة التي قد لا تكون موجودة في غير هذا الموضوع. وقد تحدث شيخ الإسلام قبل ذلك عن مسائل من اصطلاحات المتصوفة، وذكر أمر ختم الولاية وكلام الحكيم الترمذي حوله، وما دعاه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زدني فيك تحيرا، والكلام عن الرياضات، ومقصود الرياضات هنا رياضات النفس وليست رياضات البدن، بمعنى طول الصوم، كثرة الذكر، هذا معنى الرياضات. فشيخ الإسلام كما كعادته في الكلام حول سائر الموضوعات يأتي إلى فروع ويستطرد في استطرادات فرعية. فذكر حديث الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاسحقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. وهذا الرجل لما بعثه الله عز وجل قال ما دعاك لذلك؟ قال مخافتك. فعذره رب العزة سبحانه وتعالى مع أنه كان يجهل أن الله يقدر. ونفى شيخ الإسلام أن يكون قدر هنا بمعنى ضيق كما يدعي بعض المبتدعة يأتي لهذا الحديث ويقول لا، قدر هنا مش معنى القدر بمعنى القدرة، لكن قدر هنا بمعنى ضيق. هذا الكلام لو تدبرناه طيب ضيق عليه، فيستطيع جمعه وهو رفات، ولما يضيق عليه يستطيع جمعه. يعني إذن ما الفرق بين قدر بمعنى ضيقة وهو على بعضه جس على بعضه، وقدر بمعنى ضيقة وهو مسحوق ومتوزع؟ إذن لابد أن يكون قدر بمعنى استطاع. هذا كان لا يعلم أن الله عز وجل قادر على جمع هذا الشتات، ومع ذلك فالله عز وجل عذره في ذلك. وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله عنها رأت أنه نام إلى جوارها، ثم لما وجدها قد نامت انسلى وخرج إلى البقيع يزور الموتى في البقيع يدعو لهم، قالت فوقع في نفسي فخرجت خلفه حتى إذا انتهى رجعت سريعا ونامت في الفراش، فوجدها وهي في فراشها يعني النفس فيها يتحرك بشدة، فقال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، لأن رأيت سواد يدي، فأنت؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتب الناس يعلمه الله؟ قال نعم. يعني إذا كانت هذا أمر مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك رقدت، وكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، فإن إن شاء الله لاحقون. كل هذا بيسوقه ليبين أن أناسا كانوا يجهلون مسائل من المسائل الأصلية في شرع الله، وعفى الله عز وجل عنهم لأنهم يجهلون هذه مسائل الاعتقاد. تقول أو كل شيء يخفيه الإنسان يعلمه الله عز وجل؟ قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. يقول فهذه عائشة أم المؤمنين، هذا كلام شيخ الإسلام، فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن بهذا الجهل كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، يعني على خروجها، ولهذا لهذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخفين أن يحيف الله عليك ورسوله. وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القوم كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها، لا يحتاج إلى بسطها، بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. هذه العبارة خلاصة. يقول فقد تبين أن هذا القول، قول أنه مهما يخفي الناس يعلم الله، أو قول الرجل لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لن يعذبه لأحد من خلقه، هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به الحجة التي يكفر تاركها. يبقى إذن قد يقع من الإنسان جهلا كفر. هذا أصل من أصول أهل السنة يا إخوان، أصل من أصول أهل السنة العذر بالجهل، يعني ألا يطبق الحكم على الإنسان إذا جهل. واحذر أن تظن أن هذا معناه فضل الجاهل على العالم، لأن هذا العذر بالجهل لا يعني أن العبد لا يحاسب لما لم يطلب العلم في هذه، لكن هذا العذر إذ كان هذا سعته، هذه مقدرته، فهذا يعذر في ذلك. وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت. بل قد لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا، ومن سوغ لإنسان أن يفعل شيئا أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله إله. هذا الكلام راجع لأصل السؤال الأول الذي ذكره هنا. يقول سئل عن رجل يحب رجلا عالما فإذا التقى ثم افترق حصل لذلك الرجل شبه الغش من أجل الافتراق، وإذا كان الرجل علم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل له هذا، فأجاب بهذا السؤال. ثم سئل ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبه ذلك يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات ما سوى ذلك من الأحوال مع قلة علمهم وجهل بعضهم ما لا يفتح المشتغلين بالعلم والدراسة والبحث، حتى لو بات إنسان متوجها بالذكر وحضور القلب. السؤال الطويل لعل بعضكم قد نسيه. يقول ففي الحديث إن الملائكة تطع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم يقول ثم إن كثيرا من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم مع جهله بما يبطل كثيرا من عبادته كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم. وربما يحكي بعضهم هذا المعنى بأن ربع العدوية رحمه الله أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح، وإلى جانبها بيت فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت له يا هذا وصل الواصلون إلى ربهم وأنت مشتغل بحيض النساء أو نحوها، فما المانع أن يحصل المشتغلين بالعلم؟ فأجاب بهذا السؤال. فيقول شيخ الإسلام بأن هذه أيضا كان السؤال الذي بعده، يقول عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا. داوموا على الرياضة، يعني إيه الرياضة؟ يعني الذكر والصيام، هذا مقصود بالرياضة تروض النفس. فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا، أنهم قد تجوهروا يعني صاروا من جوهر الله عز وجل، فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام. الأوامر والنواهي هذه العوام، لكن إحنا الخواص الذين ارتقوا ليس لهم هذه. ولو تجوهروا لسقطت عنهم، لو وصلوا إلى الجوهر لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف، يعني ندخل في دائرة التكليف، لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال هو الذي يعلق عليه شيخ الإسلام، يقول وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر النبوات مطلقا، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء، اللي هو قائل إيه؟ لو تجوهروا لسقطت عنهم، وقوله لا نبالي ما عملنا، ويقول وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، هذا الكلام كله كلام كفر. فيقول هذا لا يصدر عمن في قلبه، عمن هو مقر بالنبوات مطلقا، لا يقول المقر بالنبوات، لا يقول النبوة ترجع للحكمة والمصلحة، يعني كأنه إذا تحققت المصلحة خلاص ما احناش محتاجين إلى النبوة ولا محتاجين إلى هذه الحكمة، لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت، يعني أوامر الأنبياء والمرسلين لا تنتهي، لا ينتهي القيام بها حتى يموت العبد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا يعني الموت، حتى يأتيك اليقين يعني حتى تموت. بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله إله. أما قولهم أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا، فيقال لهم ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقت صافية طاهرة لا تنازع إلى الشهوات والأهواء المردية، فهذا لو كان حقا لكان معناها أن النفس قد صارت مطيعة، ليس فيها دواعي المعصية، فتكون منقضة إلى فعل المأمور ولا تميل إلى فعل المحظور، وهذا غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح، وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية كالملائكة. يعني إن قصد بكلمة قد تجوهروا يعني دخل حب الشرع وحب الله إلى جوهر قلوبهم، فصاروا لا يرغبون في المعصية أصلا، وإنما يحبون الطاعة. يعني هذه درجة ان تصورناها هكذا من درجات قول الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وإذا قال مثل هؤلاء لا ينافي ما عملنا، قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى. إن كانت أعمالكم هذه من قبيل الأعمال يعني هويتم المال أو هويتم النساء أو هويتم المناصب، إن كان هذا من جنس الأعمال من لم يبقى في لها في نفوسكم الهوى، فعلم أنهم إذا قال هؤلاء لا ينافي ما عملنا، قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبقى لها هوى، وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكر، إن كانت رغبتكم دائما في فعل الصالحات وفي طاعة الله عز وجل فهذا جنس لا ينكر. فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام. لا تنسى السؤال الذي يعني يقولون فيه: تجوهروا لتجوهروا لسقطت عنهم، فقالوا: الآن لا نبالي ما عملنا، لا نبالي ما عملنا أي من طاعة أو من معصية، لا نبالي ما عملنا. فيقول شيخ الإسلام هنا أنهم متناقضون في هذا الكلام، إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية، مع أن هذا الكمال ممتنع في حق البشر ما دامت الأرواح في الأجساد. هذا المعنى، معنى اللي يقتضي هذه العصمة، لا يبلغ إليه البشر ما دامت الأرواح في الأجساد، لأن النازع نوازع التي فطر الله عز وجل الخلق عليها من الشهوات هذه موجودة في النفس. ولهذا أنكر المشايخ ذلك على من ادعاه، كالأثار المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الرزباري وغيرهم، وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم السلام، وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار، حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى إذن الأمر بالتوبة والاستغفار لا يسقط حتى على الأنبياء، ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وإمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنب، يعني لا يقرون على ذنب، وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله، الله يحب التوابين. وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا القول المشهور: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأن ما صدر منهم في ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب، وأما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعى العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه. يعني كلمة حسنات الأبرار سيئات المقربين هذه كلمة كثير ما يسيء الناس فهمها، لكن إذا قرأت قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا عتاب رب العزة يعاتب فيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه رجل مؤمن يكله إلى ما عنده من الإيمان، وأمامه رجل كافر عاتي مترأس على قومه، إن أسلم كان وراءه أمة تسلم. فجاءه الأعمى فعبس، من الذي رأى العبوس؟ لا أحد، لا أحد إلا الله. عبس، يبقى إذن العبس في وجه الأعمى ليس عقوبة، ليس عقوبة، ليس إساءة. عبس وتولى، أدار وجهه إلى أمر دعوة. هذا من غير النبي صلى الله عليه وسلم حسنات، من غير الرسول عليه الصلاة والسلام حسنات، لكن الله عاتبه عليه فصار من الأمر، يعني عد من سيئات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا يعني مثال لهذا القول المذكور، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن العمل ذاته لا يكون حسنة وسيئة في آن واحد، لا يكون حسنة وسيئة في آن واحد، لكن هذا العمل انشغاله بالدعوة، انشغاله بالدعوة هذا غاية الحسنات، ودعوته للكبار هذا من كبار الحسنات، ورغبته في أن يسلم هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رب العزة سبحانه وتعالى، التكليف الذي عليه يفوق التكليف الذي على غيره، فلا ينبغي أن يقطب جبينه، وإن كان الأعمى لا يرى تقطيب الجبين، وإن كان الأعمى لا يرى تقطيب الجبين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بمكتوب ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. يقول: وأما قولهم حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، هذا السؤال، فلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها كما فسرها بذلك مالك بن أنس وغيرهم من الأئمة، لكن أي شيء في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد، وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، والله لا يحب الفساد. لبالك أنه الشيخ الإسلام عندما يفند الكلمات بيفند الكلمات على وضعها الأصلي، يعني إحنا عندما نجد انه من يقول انه الحاصل او راجع، يعني عندما يقول حاصل النبوة يرجع الى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، الكلمة في غير هذا السياق كلمة طيبة، كلمة في غير هذا السياق كلمة طيبة، لكن في هذا السياق صارت كلمة فاسدة. فشيخ الإسلام بيفند المسألة، بيقول إن كان حاصل النبوة إلى الحكمة والمصلحة نعم، وأما قولهم مراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام، فالكلمة الأولى زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق. المراد منها ضبط العوام، يعني كأن القرآن، كأن الشرع نزل إلى أقوام، ده هذا اللي بيقولوا ان الدين حقيقة وشريعة، والحقيقة دي للخواص والشريعة لعوام الناس. فيقول: فالكلمة الاولى زندقة ونفاق، اللي هي ان هذا نزل للعوام ولسنا نحن من العوام، والثانية كذب واختلاف، فانه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة في المعاش والمعاد. ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام، يعني في إقامة الحلول، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشيل من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا بعض الفوائد العقوبات السلطانية المشروعة. وأما فوائد الأمر والنهي فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي جامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد. ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص يوجب أنهم من حثالة منافق العامة. شوف الثلاث كلمات دول، حثالة منافق العامة، يعني يقول ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص يوجب أنهم من حثالة منافق العامة، وهم داخلون فيما نعت الله به المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إلى قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي مثل قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولبسط الكلام على أمثال هذا موضع غير هذا، هذا الكلام كله يرد على قولهم ونحن من يعني لسنا في ذلك، لسنا من هؤلاء العوام، إنما نحن من الخواص. ويصف هذا الكلام بأنهم بيقول هذا يوجب أنهم من حثالة منافق العامة. ومن هؤلاء من يحتج بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلي بالك يا اخواني، الشبهات اللي موجودة عند المعاصرين هي نفس الشبهات التي عند الأقدمين. مسألة ببساطة جدا، أن الذي أوحى بالشبهات واحد، الشيطان أوحى لهم بالشبهات. ولذلك تجد كلام القبوريين اللي رد عليه شيخ الإسلام هو الذي رد عليه من قبله، هو الذي رد عليه هو نفس الشبهات بتتكرر، حتى شبهات النصارى نفسها تتكرر. ولكن العيب ان احنا لا نطالع لا نقرا، فبيعتمدوا على اننا لا نطالع ولا نقرا ولا نراجع كتب العلم، فتصبح الشبهات علينا جديده. شبهات الشيعه هي شبهات المتصوفه هي وأهل العلم ردوا عليها. نجد ينظر مثلا في الصارم المنكي، في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، واللي ينظر في غاية الأماني في الرد على النبهاني، واللي ينظر في سائر الكتب التي ردت على هؤلاء وهي كتب تعد بالعشرات، يجد نفس الحجج التي تساق اليوم. فيأتيني يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تبلغ كما يقول تتجوهر. ويقول معناها اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر كما تقدم. ومنهم من يظن الاستغناء عن النوافل حينئذ، يعني هذه درجة لعلها أقل من الأول، خلاص يعني يؤدي الفريضة وليس عليه من النافلة. لأن الشيطان يأتي إلى أحد في نومه ويأتي في صورة حسنة، في صورة له أجنحة ويطير، ويقول له أنت بلغت منزلة عالية، أنت قد اكتسحت الجنة، الجنة لم يبقى فيها سعة للخلق، يغريه بذلك فيظن أن هؤلاء الناس الذين ينظر إليهم لا يفهمون وعوام لم يتذوقوا ولم يعرفوا هذا. انتبه يا إخواني إن شرع صحته، صحة الشرع لا تعرف إلا بالعلم، لا تعرف إلا بالعلم. مراء النوم مسرح للشيطان، مراء النوم مسرح للشيطان. فكثيرا ما يأتي الشيطان إلى الناس في النوم يريد أن يوقعهم في المخالفات الشرعية. ومنهم من يظن استغناؤه عن النوافل حينئذ، وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاده الاستغناء عن النوافل واستخفاف بها حينئذ، بخلاف من تركها معتقدا كمال من فعلها حينئذ معظما لحاله. يعني إذن يفرق في ترك النوافل بين اثنين، بين واحد يترك النوافل وهو يعلم أن النوافل هذه فعلها أفضل وأنه لو استمر عليها أو لو فعلها لكان في ذلك خير له، لكن هذا يترك النوافل لأنها ليست له إنما هي لغيره، فإن هذا ليس مذموما، الذي تركها معتقدا أنها من كمال، أن فعلها كمال ومعظما لحالها، هذا ليس مذموما وإن كان الفاعل لها في ذلك أفضل منه. أو يكون هذا من المقربين السابقين وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له في المعرفة أو الحال، فإذا حصل له لم يوجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية، بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجهه وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب الحال حتى يصير منقوصا عاجزا محروما، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا أو كافرا ملعونا. وهؤلاء كثيرون جدا، وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى مع الخضر، يعني موسى صاحب شريعة والخضر صاحب حقيقة، قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار، وموسى بيعترض عليه، فبيقول ان موسى بيعترض بالشريعة ولكن الخضر بالحقيقة. ولا شك يا اخواني ان موسى افضل من الخضر، لان موسى من اولي العزم من الرسل وهؤلاء هم افضل البشر، والخضر نبي من الأنبياء دون رسالة موسى. فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهي عليهم لا لهم، يعني هذه عليهم لا لهم. قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لأعمل المؤمنين أجلا دون الموت. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين. وهؤلاء من المستيقنين، وذلك مثل قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى يبقى إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هؤلاء يقول أتاهم اليقين وهم من أهل إيه؟ النار، ما سلككم في سقر؟ وبيقولوا أتانا اليقين. يبقى كيف يبقى اليقين؟ كأن اليقين هذا يأتي للمؤمنين ويأتي اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المستمر في عبادته حتى يأتي اليقين، هذا يدخل فين؟ الجنة. ولكن هذا يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا أنكم من المصلين، إلى قوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا قالوه وهم في جهنم، وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون، وإنما أراد بذلك أنهم أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مضعون وشهدت له بعض النسوة بالجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، وقال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي أتاه ما وعده وهو اليقين. انظر يعني اقتطاع آية من القرآن، لو أننا جئنا بنظائرها لبان المعنى ولظهر. ويقين على وزن فعيل، وسواء كان فعيل بمعنى مفعول أي الموت كالحبيب والنصيح والذبيح، حبيب بمعنى محبوب ونصيح بمعنى منصوح وذبيح بمعنى مذبوح، أو كان مصدرا وضع موضع المفعول كقوله هذا خلق الله، وقوله أتى أمر الله، وقوله ضرب الأمير وغفر الله لك، وقيل وقولهم قدرة عظيمة وأمثال ذلك فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف، بل اليقين هو ما وعد الله، هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة. وقوله حتى يأتيك اليقين كقولك يأتيك ما توعد. فأما أن يظن أن المراد اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك، اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك، فهذا كفر باتفاق المسلمين. ولهذا لما ذكر الجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون في طريق البر، يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات، فقال الزنا أن قوما يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات، فقال الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. لما ذكر الجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات، يعني يفعلون البر حتى يترك العبادات، فقال الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين، وإن كانوا من الزهاد العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم، فإن هذه الأمور قد يكون بعضها من أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب، وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار الإيمان والتقوى، الذي هو نعت أولياء الله كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين، أحدهما أن يقولوا إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي، وهذا من عظيم الجهل والضلال. أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ونهي، هذا لا يجوز، لا يجوز القول بهذا، وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي، وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظير هذا في سورة النحل وفي سورة ياسين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وكذلك في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي، هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين روي فيهم إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب ولكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق وربما أنكروا سابق العلم. خلي بالكم يا أخواني القدرية هؤلاء أقسام أصناف، في منهم أشدهم هؤلاء الذين يسمون القدرية المشركية، يعني القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل أراد منا ما قدره، يعني أراد من الزاني الزنا وأراد من ترك الصلاة، وهذا تفريغ للأوامر الشرعية منها. يعني عندما يقول إنسان أقام العباد فيما أراد، هذا يقصد أقام العباد فيما أراد إرادة كونية لا إرادة شرعية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبة، كتابا هنا يعني مكتوبة، كتابا موقوتة يعني مكتوبة ولها وقت. فإذا ظن أنه تارك الصلاة ربنا كتب عليه هذا بمعنى أمره فيه فهو مقيم بأمر الله، فهؤلاء يسمونهم قدرية مشركية، يجعلون من أنفسهم مقدرين مع الله رب العالمين. وهناك قدرية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذمهم وسمهم مجوس الأمة. ليه سموا مجوس الأمة؟ لأن المجوس يؤمنون بإله خالق للخير وإله خالق للشر، وهؤلاء القدرية يؤمنون أن الله خلق الخير وأن الناس هم الذين يخلقون الشر، أن الناس هم الذين، لذلك سموا مجوس الأمة. فبيؤمنون وينظر فترى أن المجوس يؤمنون بإلهين اثنين خالقين، لكن القدرية هؤلاء اللي مسمين مجوس الأمة يؤمنون بأن هناك خالقين لا عد لهم، ويقول الإنسان يخلق أفعاله. لعلكم تذكرون ما ذكرناه من أن رجل ضاع حماره فذهب إلى شيخ ظنه صاحب يعني دين، فقال له ادعو الله أن يرد عليه حماري، وكان الشيخ هذا من القدرية، فقال اللهم إنك لم تشأ حمار يسرق اللهم فرده إليه، قال لا أريده، قال لما؟ قال أخشى أن يريد الله رده فيسرق آخر، مدام الناس بيقدروا الشر وبيغلبوا خير رب العالمين يبقى ممكن رب العزة يقدر أن حمار يرجع ويأتي واحد آخر يسرقه فتقهر قدرته قدرة رب العالمين. القسم الثالث من القدرية المعتزلة القدرية هؤلاء ليسوا خارجين من الملة. ولذلك لما جاء يسأل يحيى بن يعمر عبد الله بن عمر يسأل إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم أنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، سأل عن القدرية الذين ينفون عن الله عز وجل العلم السابق. فكأن هناك درجتين من القدرية خارجين من الملة، ودرجة هم داخلين من الملة في فرق الضلال في المعتزلة. تفضل. عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يفند شيخ الإسلام ما يحتج به هؤلاء المتصوفة من قصة الخضر، فيقول: وأما القدرية المشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، ولكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد، ويكفرون بجميع الرسل والكتب. فإن الله أنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب، منذرين من عصاهم بالعقاب، وقد بسطنا هذا الكلام على هذا في مواضع غير هذا. وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالقدر وعالما به، بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر، وأن ذلك يدفع الملام، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر، بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. وأيضا فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لموسى وقال: إني كنت شاهدا للإرادة والقدر وليس الأمر كذلك. يعني لو أن الخضر كان أعلم بموسى من موسى بالقدر قال له: هذا والله هذه معلم، أنا علمت من القدر هذا فعملته. بل بين له أسبابا شرعية تبيح له فعل ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى. يعني ذكر: لو أما السفينة، أما الغلام، أما الجدار، ذكر له سبب، كل سبب سبب أسباب شرعية مبيحة لهذا. وأما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج على الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى. خلي بالك، هذا يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما في بعض الوجوه على النبي صلى الله عليه وسلم، زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم. وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره بأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وفي سنن النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي هذا أو نحوه. ورواه أحمد في المسند ولفظه: ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي مراسيل أبي داود قال: كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابكم، أنزل على نبي غير نبيهم، وأنزل الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء فإنما يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الأنبياء السابقين لو أدركوا هذا الرسول كلفوا بأن يتبعوه، فما بالك بسائر الناس بما بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى، فإذا لم يجد الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل، كان ما علمناه ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا به، يعني ما جاء شرعنا يبين أن هذا صدق آمنا به، وما علمنا أنه كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذب، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثونكم بباطل فتصدقوهم وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، لأن كل نبي مبعوث إلى أمة، وموسى كان مبعوث إلى بني إسرائيل والخضر ليس من بني إسرائيل. ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر بل مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين أن الخضر قال له موسى قال له يا موسى أن الخضر قال له يا موسى إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلم، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة لأنه لم يكن هناك دعوة عامة إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا الاستغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته، يعني الذين يحتجون بقصة موسى على أنه يجوز لبعض الأولياء أن يخالفوا هذا احتجاجهم باطل، لأن موسى لم يكن مبعوثا للخضر، أما أنت يا من تتكلم فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إليك فأنت داخل في هذا. وكان الخضر مستغنيا عنه بما علمه الله، وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلم، هذا لا يجوز ولا يمكن. ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وتبعته فهو كافر باتفاق المسلمين، ودلائل هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة، شوف الكلام هيفند بقصة الخضر إنها موافقة للشريعة مع كلام الذين يقولون لا ده حقيقة غير الشريعة. وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة، ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلف حينئذ، ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه. ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في الشريعة، والآخر لا يعلم ذلك السبب وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل شخصين دخل إلى بيت شخص، أيضرب مثال، انتبه للمثال، هذا المثال، شخصين دخل إلى بيت شخص وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله، يعلم أن صاحب البيت يطيب نفسه أنه يتصرف بما يشاء في منزله، وإما بإذن لفظي أو غيره، فيتصرف يأكل ويشرب وينام، وذلك مباح في الشريعة. والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف. وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك لئلا يأخذها خير من انتزاعها منهم. انظر لهذا المثال، يعني كأنه يقول إنه شخصين دخلوا بيت شخص، أحدهما يعلم رضا الشخص بأعمال فيفعلها، والآخر لا يعلم بها فينكر عليه. والخضر يعلم أن أصحاب السفينة لا يكرهون ما يفعله الخضر لأنه هيحمي السفينة من أخذ الملك، وأما موسى فكان لا يعرف فأنكر عليه. ونظير هذا حديث الشاة التي أصابتها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأذن لهم في أكلها، ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت من الذبح، لأنه كان مأذونا فيها عرفا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا يوم الحديبية، لما خرج عثمان، لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة قال وهذه يدي لعثمان، وضرب بيسراه على يمناه، فكانت هذه المبايعة لأنه يعلم عرفا، يعلم أن عثمان لا يكره هذا، ولهذا بايع مسلم عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا. ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام بجميع أهل المسجد لما علم من طيب نفس أبي طلحة، وذلك لما يجعله الله من البركة. وكذلك حديث جابر، هذه القصتين في حفر الخندق، جابر جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أن راح لأهله زوجته وعدت، قال لها عد طعام، شفت الرسول عليه الصلاة والسلام جائع وبطنه مربوط عليها حجرين، فجاء فالرسول قام بكل أهل الخندق، وجاء أيضا أبو طلحة بنفسه، يعني هو بيصر إليه تعالى واثنين انت واثنين وثلاثة، فقام أنه يعلم أن هذا مما يسره. وقد ثبت أن لحاما دعاه فاستأذنه في شخص، لحام يعني يبيع اللحم، فاستأذنه في شخص يستتبعه لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر. يعني هذا الكلام ممكن يجد البعض في تناقض، زي يستأذن لرجل ويخرج بالجيش كله لا يستأذن من هذا الذي جاءه، فيقول أنه يعلم بطيب نفس أبي طلحة وبطيب نفس جابر ولم يعلم بطيب نفس هذا اللحام. وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبوابه لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما، وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال. فلهذا ثبت في صحيح البخاري أن نجد الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. يعني علق ابن عباس، جاء مد الحروري بيسأل ابن عباس عن الحرورية، إخواني كانوا يجدون أكبر الأحجار التي أكبر ما يصدهم عن عما هم فيه ابن عباس، فجاء مد هذا الحروري عن الخارجي، الحرورية عن الخوارج، هؤلاء الخوارج كانوا يؤمنون أنه الإنسان ماشي في الأمور القدرية ولا يؤمن إلا أنه يعمل بالأمر القدري. فجاء ندى الحروري بيسأله طب هل يجوز لنا أن أقتل غلام كما قتل الخضر؟ فقال إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم. هذا تعليق على إيه؟ على محال، تعليق على محال، لأن الخضر كان نبيا الله عز وجل أعلمه، أعلمه، وهؤلاء ليسوا كذلك. وكذلك في الصحيحين أن عمر لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد، ابن صياد كان رجل أعور في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي بأعمال يستغربها الناس، فظن بعض الناس ظنه أنه الدجال. فيقول لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد وكان مراهقا، لما ظنه الدجال فقال إن يكن هو، يعني إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لأن الدجال حيبقى إلى آخر الزمان، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. فلم يقل إن يكنه فلا خير لك في قتله، بل قال فلن تسلط عليه، يعني لن تستطيعه قدرا. وهذا يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده، لقطع فساده لم يكن ذلك محظورا. يعني لو علم أن هذا هو الدجال وكان يمكن أن يتسلط عليه لا كان هذا قطع لفساده، وإلا كان التعليل بالصغر كافيا، فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحكم كان الأخص عديم التأثير فيه، كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما بناء الجدار، أما بناء الجدار الذي بناه الخضر فإنما هو ترك أخذ الجعل مع جوعه، ترى أخذ الأجر مع كونهم جعانين. وقد بين الخضر أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الولد ما يستحقون به التبرع وإن كان جائعا. ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهرا فيشترك فيه الناس، ومنه ما يكون خافيا عن بعضهم ظاهرا لبعضهم من الوجه المعتاد، ومنه ما يكون خفيا يعرف بطريق الكشف. وقصة الخضر من هذا الباب، وذلك يقع كثيرا في أمتنا، مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله، وإن لم يحرم ذلك على من لم يعلمه، على من لم يعلم ذلك، أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه أذنه فيه فيحل له أكله، فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن، وأمثال ذلك. فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص، كان مثل هذا من مواقع الاجتهاد الذي يصيب فيه تارة ويخطئ أخرى، فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الروايات وتأويلها والرأي والرواية، وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به، ولهذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر، وكان الصديق يبين المحدث المواضع التي اشتبهت عليه حتى يرده إلى الصواب، كما فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال مانع الزكاة وغير ذلك. وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع. والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الخلق. نعم لفظ الشرع قد صار فيه اشتراك في عرف العامة، منهم من يجعل عبارة عن حكم الحكام، ولا ريب أن حكم الحكام قد يطابق الحق في الباطن وقد يخالفه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن. حكم الحكام بالحقوق المرسلة يعني لو أن الحاكم الذي قاضي لم يبن له أن هذا يعني جاء رجل يدعي أن هذا ماله وهو محق في دعواه ولم يبن للقاضي بينة تبين أن هذا المال مال المدعي فحكم ببقاء المال على أصله حكم بغير الحق لا يغير الأمر في الباطل يبقى هذا عليه يحرم أن يأخذ هذا المال وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن حل أو حرمة فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن ولم يبح ذلك له في الباطن ولا يجوز له أخذ مع العلم بالحال باتفاق المسلمين وكذلك عند جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن عندهم وإن كان منهم من يقول حكمه بغير ذلك في هذا الموضع لأن له ولاية ولاية العقول والفسوخ فالصحيح قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحجاز والحديث وكثير من فقهاء العراق وأيضا فلفظ الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل فالمنزل الكتاب والسنة كلمة الشرع تطلق على المنزل والمؤول والمبدل أما المنزل فهو الكتاب والسنة فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر والثاني المتأول موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف الشرع وإنما خالف ما يظنه هو الشرع وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له وقد يكون الآخر مجتهدا مخطئا وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم فهذا يحرم أيضا وهذا من مسار النزاع فإن كثيرا من المتفقهة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والفقرة والمتفكرة اتباع مذهبه المعين وتقليد متبوعه والتزام حكم حاكمه باطلا وظاهرا ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة المحمدية وهذا جهل منه وظلم بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق كما أن كثير من المتصوفة والمتفكرة يرى طبعا تعرفون أن المتصوفة كما ذكر في البداية يسمون الفقراء فيسمون المتفكرة يعني المتفعين لذلك يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه وهذا وهو في هذا نظير ذلك وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضا لهما أو لما يسميه هذا ذوقا وودا ومكاشفة ومخاطبات أو لما يسميه هذا قياسا ورأيا وعقليات وقواطع وكل ذلك من شعب النفاق بل يجب على كل أحد هذه الخلاصة بل يجب على كل أحد تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به وليس لأحد أن يضرب الأمثال ولا بآراء الرجال وكل ما عرضه فهو خطأ وضلال وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطلة والظاهرة في جميع الأحوال والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وصحبه هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في أمثال هذه العبارات التي يطلقها بعض الطلاب يريدون الخروج بها عن شرع الله أن الشرع هذا العوام وهم ليسوا كذلك يقول سائل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فغفرت لكم، قد أسقط بذلك التكليف عنهم أو مغفرة الذنوب مثل ما حدث في قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ طيب هو حاطب يعني فهم حاطب بن أبي بلتعة من هذا أنه سقط عن التكليف؟ افعلوا ما شئتم فغفرت لكم، يعني هناك حسنات ماحية. ولذلك أبو بكر الصديق كان من أهل بدر، عمر بن الخطاب كان من أهل بدر، ومع ذلك كانوا يخافون من الذنوب، لأنهم يعلمون أن كل وعد مشروط، كل وعد مشروط. الحمد لله إن هذا الوعد لم يأتي لأحد من أهل زماننا، لأنهم يجهلون أن الوعد مشروط، لو كان ذلك لاستباحوا المحرمات. أبو بكر الصديق كان يخاف، عمر بن الخطاب كان يبكي ويقول ليت أم عمر لم تلد عمر، مع أنه من هذا. إذا كان هذا الكلام خاص بحاطب بن أبي بلتعة أنه من عموم أهل بدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وهو من أهل بدر، وقال عمر في الجنة وهو من أهل بدر، ومع ذلك كانوا يخافون من ذنوبهم ومعاصيهم. هناك أوراق أمر صاحبها المصلحة بإتلافها، وأخذ منها أخ استخدامها لشخصه بدل أن تتلف، فما الحكم؟ سؤال مبهم الحقيقة، لا جوابه لا أدري. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.